الطيب ها كسر الطاء الطيب واسكان الياء الطيب
قد حلقكم الطيب وكل شيء الا النساء رواه عنه وذكره في اسناده ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصن رواه وذكره في اسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ثلاثمائة من أي سقايته كان متفق عليه.
فاصول.
وعن عاصم بن أبي يوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاية في البيوتة عمنا يومون يوم النحر ثم يومون الغد ومن بعد الغد يوم ثم يومون يوم النحر رواه الخمسة والصحابة الترمذي وابن حبان عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه وعن سراء بنت نعمان رضي الله عنها قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث الله
أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. مر معنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من رمى الجمرة فقد حل أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن. وهذا هو الفيصل في الخلاف كما ذكرنا وأن الراجح أن من رمى الجمرة فقد تحلل التحلل الأصغر على الصحيح من أقوال العلماء وأن ذلك كافٍ وأنه لا يجوز أن يقدم الحلق على الرمي لا يجوز تقديم الحلق على الرمي. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث ضعيف وضعفه جمع من أهل العلم لأجل أحد رواته ولكن معناه صحيح ولا يجوز للنساء أن يحلقن رؤوسهن يعني أن يزلن الشعر بالكلية ليس لهن ذلك وهو نوع تشبه بالرجال وإنما الحلق للرجال ولكن المرأة لها أن تأخذ من شعر رأسها إن احتاجت. ومع التنبيه إلى مسألة مهمة وهي أن الأخذ من شعر الرأس سواء كان للرجال أو للنساء لم يرد فيه ذكر حد معين فلم يرد فيه أخذ بعض الرأس ولم يرد فيه أخذ كل الرأس ولم يرد فيه أخذ بضع شعرات فلم يرد فيه شيء من ذلك فيكون البقاء فيه على الأصل وهو تعميم الرأس بالأخذ وهو الصحيح والراجح من أقوال العلماء لعدم وجود الحد في ذلك فيبقى الأصل وهو الأخذ من جميع شعر الرأس. وكان العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بأن من أخذ بعض شعر رأسه لم يجزئ فالواجب تعميم الرأس بالآخر سواء كان في الحلق أو في التقصير. وهنا تنبيه أيضا للنساء وهو تنبيه مهم من الخطأ المتكرر والذي يكثر بين النساء، وهو ظن بعض النساء أنها يجب عليها أن تأخذ من شعر رأسها إذا انتهت من العمرة، أنه يجب عليها أن تأخذ من شعر رأسها عند المروة، وهذا خطأ، فليس هنالك ما يوجب ذلك على المرأة. ومن رأى ما يفعله النساء في المروة بعد العمرة من إظهار شعورهن لأجل أن تفعل هذا الأمر وهو الأخذ من الشعر يضيق الصدر حقيقة من فعل بعض النساء. ما أمرت أن تأخذ من شعر رأسها في هذا الموضع ويتسابقن لكي يتحلل، ولكنهن يطعن في منكر عظيم وكبيرة من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية، لأجل أن ينتهين أو يتحللن من العمرة. فلا يجوز للمرأة أن تكشف شعر رأسها في هذا الموضع، ولا بعض الشعر، ولا شيء يسير من الشعر، ولا شعر واحدة من شعر الرأس أمام الرجال الأجانب عنها، ليس لها ذلك، ولها أن تذهب إلى بيتها، إلى منزلها، إلى غرفتها وتتحلل على راحتها. ليس هنالك ما يلزمها بأن تتحلل في المرأة، ولا بد من الرجال أن ينبهوا أزواجهم قريباتهم اللاتي يذهبن إلى العمرة أو إلى الحج ألا يقعن في هذا المنكر العظيم. فما وقعن فيه من المنكر هو أعظم مما لو تركنا التحلل، هذا منكر أعظم وهي كبيرة من الكبائر، نسأل الله عفو العافية، فليس لها أن تفعل هذا، وخصوصا إذا ذكرنا ما ذكرنا من وجوب تعميم شعر الرأس بالأخر. فهي إما أن تكشف الرأس وإما أن تأخذ بعض ما تستطيع أن تأخذ من شعر الرأس الوجه الصحيح، وعلى كل حال ليس لها أن تفعل، حتى لو قالت سوف أحترز ولا أدري يعني لما تضيق بعض النساء على نفسها في أمر فيه سعة وفيه يسر وفيه سماحة، لكن تريد أن تضيق على نفسها أن تفعل وتأتي بأمر لم يأمرها به الشرع، فنبذ من التنبيه ونبه أقاربكم على هذا وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكم. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. العباس رضي الله عنه أخذ السقاية من والده عبد المطلب، وكانت عندهم السقاية، سقاية ماء زمزم، كانوا هم المتكفلون بها. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لكي يكون من قريبا من بئر زمزم في سقاية الناس من بئر زمزم رضي الله عنه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرخصة أن المبيت بمنى واجب وليس لأحد أن يتركه، أن المبيت بمنى واجب ومن الخطر أن يبيت الإنسان خارج منى. اليوم مع الحملات يجعلون المبيت في العزيزية، وبعضهم يجعل المبيت حتى في مكة، هذا خطأ. المبيت يكون في منى، ولو أن يبيت معظم الليل، يكون معظم الليل في منى ثم يذهب إلى مكة أو إلى العزيزية لا بأس، لكن أن يكون معظم الليل في منى حتى يصدق عليه أنه بات تلك الليلة في منى. نعم، ماذا تقصد بشرط؟ شرط
المبيت
ها، يعني أن ينام ويضرب عن عينيه وينام؟ لا، ما يقصد، ما يقصد. قد يسهر طول الليل، قد يبيت في عباده، ليس هناك يعني شرط أنه يغمض عينيه وينام، لا، ما يلزم. واضح؟ فالاستئذان دل على أنه على أن المبيت واجب. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة تقابلها ماذا؟ العزيمة. الرخصة تقابلها العزيمة عند الأصوليين وعند الفقهاء، والعزيمة هي الذي يراد بها الوجوب أو التحريم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فالرخصة تكون في مقابل إما واجب أو محرم، وهنا قابلت الرخصة أمرا واجبا وهو المبيت في منى، فالمبيت في منى واجب. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأعذار، فمن كان له عذر لكي يبيت خارج منى فله أن يبيت، فله أن يبيت خارج منى. كالعباس رضي الله عنه استأذن لأجل السقاية، ولأجل وكذلك رعاة الإبل ورعاة الغنم استئذانهم، وكذلك من كانت له حاجة أن يستأذن فله أن يستأذن من، ولا يشترط في ذلك الضرورة، وإنما الحاجة تكفي لا يلزم فيها الضرورة. والرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى كانوا يرمون يوم النحر، ثم يرمون في اليوم الحادي عشر ليومين، يرمون في اليوم الحادي عشر رمي يومين، يرمي الجمرات سبع 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 مرتين، واضح؟ يرمي مرتين، فكأنه يرمي ست مرات أو ثلاث جمرات بمرتين، واضح؟ فيرمي ست مرات. هذا سنذكره. واختلف أهل العلم هل يرميهما، يرمي كل واحدة مرتين، يعني يرمي سبع على اليوم الأول ثم يرمي سبع على اليوم الثاني ثم يذهب إلى الثاني يرمي سبع على اليوم الأول يرمي سبع على اليوم الثاني ثم إلى الثالثة يرمي سبع على اليوم الأول يرمي سبع على اليوم الثالث، هذا قول. والثاني أنه يرمي السبع الصغرى ثم سبع الوسطى ثم سبع الكبرى ثم يرجع إلى الصغرى فيرمي سبع ثم سبع ثم سبع، وهو أولى. لما؟ لأنه أشبه بصفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذهب يدعو ثم رمى ثم دعا ثم رمى صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالتطبيق. قال: ثم يرمون يوم النفر. يوم النفر أي يوم؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يسمى يوم النفر لأن الناس ينفرون منه ويخرجون من منى يعودون إلى ديارهم، هذا يسمى يوم النفر. ولهم أن يرموا ليومين ويعجلوا، فيرمي اليوم الحادي عشر عن يومين ويعجل، واضح؟ ويقاس على هذا وهو متكرر في هذه الأيام، أحيانا هنالك بعض الناس ما يجد على رحلات الطيران الحجوزات الآن، ما يجد اليوم الثالث مثلا، أو يجد لكن في وقت ضيق، فمثل هذا يرخص له، مثل هذا يرخص له، لكن لا يتقصر هو من البداية ابتداء، لكن لو حصل فيرخص له أن يرمي ليومين في يوم إذا كان الوقت لا يكفيه لأن يرمي لليوم الأول واليوم الثاني. وهذه مسألة يحتاج إليها الآن في هذا الوقت، والله أعلم. ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وأراد المصنف بهذا الحديث ذكر الخطبة يوم النحر، وأن هنالك خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر للصحابة رضي الله عنهم، والخطبة المعروفة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث. فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. وهل الخطبة في يوم النحر تكون في مكة أو في ميناء؟ وهل هي لكل أحد أو للإمام؟ الذي يظهر أنها تكون للإمام أو أن تكون في مكة، لكن أن يخطب كل أحد ففي النفس منها شيء، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما حضروا إلا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يثبت في ذلك شيء من أفعال السلف عليهم رحمة الله تعالى. قال: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث قال: رواه أبو داود بإسناد حسن، والحديث ضعيف وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. يوم الرؤوس هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وسمي بيوم الرؤوس لأنه اليوم الثاني يتفرغون فيه لتنظيف الرؤوس، رؤوس الذبائح، رؤوس الهدي، لذلك سمي يوم الرؤوس. الحديث ضعيف.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: رواه في مسلم وصحيح بين الصفا والمروة يكفيه لحجه وعمرته، رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في السبع الذي يظهر فيه، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أرض غدا من المحصن ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي تجوز بالأفضح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا الحديث خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لأنها كانت قارنة في حجتها، كانت قارنة في حجتها، و الحديث بحثه حول مسألة السعي، في يوم النحر، هل يلزم القارن أن يسعى أو لا يلزمه؟ فالقارن، وطبعا البحث في ذلك طويل بين العلماء، فالقارن يكفيه سعي واحد، فالقارن يكفيه سعي واحد وهو سعي العمرة، سعي العمرة، وكأنه قد خفف عنه لأجل استمراره في محظورات الإحرام، فيكفيه في يوم النحر أن يطوف بين الصفا والمروة، والله أعلم.
قارن يطوف ويسعى،
نعم، يوم النحر أيضا، يوم النحر لا، الكلام هذا الحديث هذا الذي معنا، يوم النحر يطوف ولا يسعى، المفرد والمتمتع في يوم النحر يطوفان ويسعيان، واضح؟ لكن القارن يكفيه السعي في سعي العمرة، لكن المفرد إذا جاء إلى مكة ماذا يفعل؟ يطوف طواف القدوم، إذا جاء أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ولا يسعى، فقط يطوف طواف بدون سعي، وإنما يسعى في يوم النحر ولا يسعى في مع طواف القدوم، واضح؟ وأما المتمتع فله طوافان وسعيان، طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة، وكذلك طواف الإفاضة والسعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، هو طواف الإفاضة، أنه لم يرمل فيه، ذكرنا أن الرمل يكون ثلاثة أشواط القوة يكون فيها الرمل، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب اختلاف أهل العلم، سبب اختلاف أهل العلم، هل يكون في طواف الإفاضة الرمل، وهل الرمل هو خاص بطواف العمرة وطواف القدوم، وكذلك لو أراد الإنسان أن يتنفل فله أن يتنفل، الإنسان له أن يتنفل ويطوف بالبيت في غير الحج والعمرة، له أن يتنفل، فهل يسعى في الثلاث الأول؟ فليس هناك أمر قاطع في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلة التي لأجلها شرع الرمل لا شك أنها زالت، لكن المصلحة التي كانت في ذلك الوقت هي متحققة حتى في طواف الإفاضة، وقياس طواف الإفاضة على طواف القدوم وطواف العمرة له وجه قوي، القول بأن طواف الإفاضة يكون فيه رمل أولى لوجود نفس الصورة وتحقق نفس الصورة في طواف القدوم وفي طواف العمرة، والله أعلم. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف. يقال المحصب على وزن مكرم اسم مفعول، وهو الشعب الذي يخرجه إلى الأبطع وهو الوادي. قال: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركض ركضة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. هذا على ضبط الأثر. يقول الصنعاني: بمهملتين فموحدة بزينة مكرم اسم مفعول. قال: ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني طواف الوداع. صار كم طواف عندنا الآن؟ ثلاث: طواف عمرة وقدوم، طواف إفاضة، وطواف وداع. ثلاث. وهذا الحديث هل هو سنة أن الإنسان إذا كان يوم الثالث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يركض ركضة في هذا المكان ثم يذهب ويطوف طواف الوداع؟ هنا هو مبحث هذا الحديث. ولعله لو كان سنة والله أعلم لحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه، والذي يظهر أنه من جنس الحديث الذي بعد حديث عائشة، قالت أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني أسهل. فالذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على أنه عبادة مقصودة فيتبع فيها على أنها سنة، والله أعلم. هذا الأول، وكذلك الثاني في نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل الناس يكون اقرع منه بالبيت الا انه كف عن الحال، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجد هذا افضل من ان صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، وصلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في مسجد هذا بذات صلاه. رواه احمد وصححه في الفهم.
نعم، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه الطواف الثالث الذي ذكرناه هو طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، فآخر العهد بالبيت هو الطواف، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فآخر العهد بالبيت هو الطواف بالبيت، فهو لأجل توديع البيت، وبه يختم الإنسان مناسك الحج والعمرة، به تختم مناسك الحج والعمرة بالطواف بالبيت. ورخص في ذلك للحائض والنفس، فلا يلزم أن تمكث وتنتظر إلى أن تطهر ثم تطوف البيت. وهذا فيه دليل على أن هذا الطواف واجب، لقوله: خفف عن الحال. فالتخفيف والترخيص يكون في مقابل، قلنا الرخصة في مقابل العزيمة، فدلك هذا على أن الطواف هذا واجب لا يجوز تركه، وهو خاص بالحج دون العمرة. هذا الطواف خاص بالحج دون العمرة. نقص
يسقط
عنها، اي يسقط عنها، يسقط عنها تخفيفا، يسقط عنها تخفيفا. ومساله اخرى ان من طاف طواف الوداع فلا ينبغي له ان يمكث في مكه ان كان من غير اهلها، بل يخرج عائدا الى داره، وان كان يريد البقاء في مكه مده فانه يؤخر طواف الوداع، فانه يؤخر طواف الوداع، واضح، الى ان الى الوقت الذي سوف يسافر فيه فيطوف طواف الوداع قبل ان يسافر. اذا طاف طواف الوداع واحتاج الى شراء ما يحتاج اليه او يتزود للسفر، فان كان يسيرا فلا باس ولا حرج، ولا ينبغي عليها ان يطيل، لا ينبغي عليها ان يطيل. ومن اهل العلم من يمنع تماما، ومن اهل العلم من يقول باعاده الطواف، لكن الاظهر والله اعلم ان هذا امر عارض، حاجه يسيره ليس فيها مكروه، ليس فيها مكروه، فيكفيه ان شاء الله يعني الشيء اليسير، الزمن اليسير الذي يشتري به حاجته، فهذا كاف ان شاء الله وليس في ذلك حرج باذن الله سبحانه وتعالى. ذكر وختم الباب بحديث ابن الزبير رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا افضل من صلاه من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، وصلاه في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. فالمسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟ 100,000، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، صلاة في مسجد النبي بألف، وفي المسجد الحرام بـ100,000، 100,000 صلاة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يصلي الصلوات الخمس صلى 5,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بالفرائض أم أنه تدخل فيه النوافل؟ فنقول هنا قاعدة شرعية، وهي أن ما كان فيه فضل من الله سبحانه وتعالى فالتوسيع في فضل الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الأولى، هو الأولى، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإن كان الخلاف هل هذا خاص بالفرائض أو أنه يشمل أيضا النوافل، الله سبحانه وتعالى فضله أوسع وأشمل سبحانه وتعالى، فقد يشمل فضله سبحانه وتعالى النوافل، وليس هنالك مانع من الشرع في عدم دخول النوافل تحت هذا الحديث، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهذه قاعدة شرعية عظيمة في باب فضائل الأعمال وما يثاب عليه العبد من الأعمال. فإن كان اللفظ قد يشمل وليس هنالك ما يمنع من دخول العبادة تحت الفضل المذكور، فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن رحمته وفضله سبحانه وتعالى أوسع من ظننا، والله أعلم. مسألة التي تليها هي مسألة هل هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه بكل مسجد في الحرم وكذلك مكة، وأيضا اختلف فيها أهل العلم. ولفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في خصوصية مسجده والمسجد الحرام، وسبب الخلاف هو أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الحرم كما مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، فليس المراد به فقط الكعبة، بل المراد به كل الحرم، كل الحرم. فقد يطلق المسجد ويراد به جميع الحرم، لكن الظاهر والله أعلم خصوصيته بمسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والمسجد الحرام. المسألة التي تليها في التوسعة الحاصلة في المسجدين، التوسعة الحاصلة في المسجدين. طبعا نضيف أمر وهو أيضا سبب الخلاف في مسألة هل يشمل جميع الحرم أو لا، نضيف مسألة وهي أن البيت الحرام ما كانت له أسوار قديما، فما كان هنالك حد للمسجد، لم يكن مبني، كانت الكعبة واضح ولم يكن حولها بناء، فهذا أيضا من أسباب الخلاف، فليس هنالك حد. لكن الظاهر والله أعلم أن المكان الذي كانوا يصلون فيه هو الذي يشمله الفضل في ذلك الوقت، فلما توسع المكان توسع معه الفضل، وهي المسألة التي معنا الآن أو المسألة التي تليها، وهي مسألة التوسعة، هل هي داخلة في الفضل؟ فالأظهر أنها داخلة في الفضل، والقاعدة الأصولية يثبت تبعا، أو الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فما كان من توابع المسجد فهو تابع له، فما كان من ساحات للمسجد، ما كان من غرف زائدة على المسجد، كله يكون إن شاء الله داخلا في المسجد، يكون داخلا في المسجد والله أعلم.
هذه مستثنى، لا ما تقول لا، يقال الإنسان إذا دخل حمام لا مستثنى، هي داخل المسجد بارك الله فيك، لا تأخذ حكم المسجد. ومثال ذلك الآن، مثال يقرب الصورة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فساحاته الخارجية تابعة للمسجد، لكن غرفته صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره واضح، هذه لا يقال انها من المسجد وان الصلاه فيها تشرع، لا واضح. فهذا الان اصبح مكان منفصل كانها قطعه في داخل هذا المسجد، الله يعني حتى لو قيل انها من المسجد فما هي الثمره؟ هل يقال من يصلى فيها مثلا، أو الإنسان يدخل فيها يقول ذكر دخول المسجد، وجود نجاسة في المسجد قد يقال فيها، لكن هي مدى الله أعلم. طيب بقي ثلاثة حديث نختم بها إن شاء الله.
باب الفوات والعصار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
هذا الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. والمراد بهذا الباب أن يكون أو ذكر المانع من إكمال العمرة أو الحج،
وحصول المانع من إكمال العمرة أو الحج. واختلف أهل العلم في المانع، هل يكون المانع خاصا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه عام لكل أحد، أو أنه خاص بالحرب كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو بالعدو كما ثبت عن ابن عباس. فابن عباس حصره بالعدو، حصره رضي الله عنه بالعدو. والمسألة التي تليها وستأتي أو لعلها لم تذكر في ضمن الأحاديث وأفتى بها بعض الصحابة، أن من أحصر فعليه دم، يحل عليه دم. وذهب بعض الصحابة إلى أنه إذا كسر فإنه ينتظر الإحصار، هو المنع، يراد به المنع، واضح؟ يعني يمنع من استمرار في العمرة أو الحج. وذهب بعض الصحابة إلى أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيأتي معنا الحديث الكلام عليه، لكن هذا على اختصار في الأقوال الواردة في الإحصار، وهو كما ذكرنا المنع من إكمال العمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع لسانه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. والإحصار الذي حصل هو عام الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حصل الصلح ورجع مع الصحابة رضي الله عنهم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شاور أم المؤمنين أم سلمة، قال: وجامع نساءه ونحر هديا. ففعل صلى الله عليه وسلم كل ما يفعله المتحلل، ومن أحصر وكان معه هدي فإنه يذبح الهدي، وإن لم يكن معه هدي فجمهور أهل العلم على أنه عليه دم، على أنه عليه دم، ما لم يشترط، ما لم يشترط، كما في حديث ضباعة بنت الزبير لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقال لها: حجي واشترطي. والاشتراط يكون في بداية العمرة أو في بداية الحج، فإن كان مفردا فيشترط حين الإهلال، وإن كان متمتعا فيشترط في بداية العمرة، ويشترط مرة أخرى في بداية الحج، وإن كان قارنا فيشترط مرة واحدة قبل العمرة في بداية الإحرام. والحصر قد يحصل بأي نوع من أنواع المنع من حصول العمرة وإتمام العمرة، وهو الصحيح. أن الإنسان قد يمرض مرضا مزمنا، وإنسان قد تكسر الرجل فلا يقوى على الاستمرار، قد يحصله عدو، قد يحصل له عارض معين مع العوارض كثيرة. فمتى ما أحصر وحصل له مانع من موانع إكمال الحج فقد حل، لكن عليه دم ما لم يشترط، فإذا اشترط فلا دم عليه، إذا اشترط فلا دم عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباعة بنت الزبير: حجي واشترطي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن كان عليها دم أبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المحصر ليس عليه دم لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا، لو كان ليس عليه دم لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا، ونحر الصحابة رضي الله عنهم معه، واضح؟ لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا. لفظ الاشتراط كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك الله عمرا مثلا، أو لبيك اللهم حجا، اللهم فإن حبسني حابس، اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني، أي تحللي يكون في المكان الذي حبستني فيه، ويتحلل من المكان الذي أحصر أو حبس فيه عن الاستمرار في العمرة أو في الحج. فإن اشترط فلا دم عليه، لكن إن لم يشترط فعليه دم كما هو قول جمهور أهل العلم. يؤخر إلى أن يستطيع، لا بأس، كي يبقى دين في رقبته، لكن يؤخر، ولو رجع يؤخر، ولكن لو رجع هنا حصل خلاف بين أهل العلم، هل له أن يخرج في بلده أم أنه يجب عليه أن يخرج في مكة، لقول الله سبحانه وتعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، واضح؟ لأجل هذا اختلف أهل العلم في ذلك. نعم، غير الفقراء، فقراء مكة توزع على فقراء مكة، ما يأكل منها.
الاشتراط دائما لو ما عنده عذر؟
نعم يجوز،
شخص قوي
يجوز، هذا الظاهر يجوز، لأن الإنسان ما يعلم الغيب، ما يعلم وما الذي يطرأ عليه. ذكر عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. وهذا كما ذكرنا هو الصحيح، لكن عليه دم، أن يخرج دما يذبح ويكون بذلك إن شاء الله قد حل و يحج من قابل أو متى يتيسر له. وبهذا لعلنا ختمنا هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم الصالحات، ويوفقني وإياكم لمرضاته، ويجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين الهداة المهديين. كيف يبقى؟ لم يحصر؟
لم يحصر ولم يحصر.
طيب يتم حجه
ولم يحصر،
ولم يتم،
يبقى
فلا يجوز له ان يجامع اهله، لا يجوز، لا يجوز. فين اذا كانت حجه الاسلام يجب، اذا كانت حجه الاسلام يجب، اذا كان متيسر لك طبعا، اذا ما تيسر لك متى ما تيسر لك،
ما يسقط عنه
ما هو
الانسان اهتم
اشترط، اي
يسقط عنها؟
لا الوجوب ما يسقط، لان ما تم يسقط، ما تم، ما تم يعيد، ما تم. اي المحرم المفرد يشترط عند الاحرام، المتمتع عند احرامه بالعمره وعند احرامه بالحج، و القارن يشترط عند الإحرام.